هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن ناصر الخالدي حفظه الله، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان من القائل؟ فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من سلسلة المحاضرات التي بعنوان من القائل. وقدمنا في المحاضرة الأولى أنها مقتطفات من كلام، سواء كان هذا الكلام أو هذه المقولة من كتاب الله عز وجل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من الأدباء والحكماء أو غيرهم، فنستفيد في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في أصول الفقه أو في الأدب أو في التاريخ أو في السيرة، فنستفيد من هذه المقولات ونأخذ العبر ونتدارس في مثل هذه الكلمات. عندنا مقولات من القائل، ولعل بعض الكلام وبعض المقولات يعرف قائلوها، ولكننا نتذاكر مع بعض في هذه الكلمات التي نذكرها في مثل هذه الجلسات. المقولة الأولى، وهي مقولة عظيمة، قالها رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مقولة كان لها أثر عظيم في هذه الموقعة أو في هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقولة كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم من أناس معينين. هذه المقولة كان لها أثر عظيم في تلك الحادثة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة يخاطب بها هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ضمن هذا الكلام: فوالذي بعثك بالحق، يحلف بالله العلي العظيم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. عرفتم أي واقعة هذه يا أخوان؟ أي واقعة؟ نتدارس الآن، هي من القائل؟ نتدارس. وقعت ماذا؟ في أي سنة؟ في السنة الثانية من الهجرة. من القائل لهذه المقولة الآن؟
سعد بن
معاذ رضي الله تعالى عنه، وإن كان في بعض الأحاديث أثرت عن سعد بن عبادة، ولكن المشهور أنها عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأنصار وبالخصوص الأوس. هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالعير التي كانت قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته، أول معركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. إن هزمت هذه العصابة هزم النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، لن يقوم الإسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم متجها نحو بدر، يريد أن يلقى أبا سفيان ومن معه. هنا أرسل أبو سفيان، وقد كان في ذلك الوقت على الشرك على الكفر، أرسل إلى قريش: الحقوا بعيركم بتجارتكم، فإن محمدا وأصحابه قد خرجوا إلينا. هنا كان النفير العظيم من قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم 310، خرج الكفار قرابة الألف ويزيدون على الألف، 310 أمام الألف خرجوا بكل جاهه، كل من كان لديه الجاه من أهل مكة خرج إلا أبا لهب لم يخرج. قد كان هناك دين على رجل من مكة فخرج بدلا منه في مقابل هذا الدين الذي عليه. خرجوا بكل بطل وبكل كبر، خرجوا لكي يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدوا في تلك الوقعة أن يقضوا على الإسلام. خرجوا بجميع جاههم وخيلهم في مقابل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا، في بعضهم خرجوا من غير نعم، حفاة، لم يكن لديهم المال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويدعو لهذه الفئة القليلة. خرج كفار قريش للقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تقدير الله عز وجل فر أبو سفيان بالعير بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المشركون الذين خرجوا من مكة بقيادة أبي جهل قالوا لا، خرجتم بالعير، نريد أن نجلس في بدر ونشرب الخمر وتغني الغواني ونجلس ثلاثا حتى نخبر محمدا وأصحابه بأن لنا القوة. انظر إلى تقدير الله عز وجل. وبقوا في ذلك المكان حتى يظهروا القوة والشوكة منهم على المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هناك أي مقاربة في العدد ولا في العدة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يواجه الكفار بالمسلمين بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا كما جاء في هذا الحديث سار النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار الناس، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من بدر استشار الناس، استشار الصحابة الذين معه. قام المقداد رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ثم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحادثة العظيمة فأحسن الكلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام المقداد ثم أبو بكر ثم عمر، قال أشيروا علي، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه كأنه يريد من الآن؟ ها، يريد الأنصار، هم عدد الناس، هم أكثر الناس، هم الذين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فنصروه. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. هنا الكلمة العظيمة التي من ورائها وبتوفيق الله عز وجل كان النصر للمسلمين. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل، النبي يريد النصر هنا. المهاجرون خرجوا وتركوا كل ما لديهم في مكة وخرجوا إلى المدينة. الأنصار هم أهل المدينة، هل سينصرون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة العظيمة التي كان فيها الصحابة 310 والكفار قرابة 1000 ويزيدون؟ قال سعد رضي الله تعالى عنه فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. انظر إلى الكلام المتين، الكلام الرصين. ثم قال سعد رضي الله تعالى عنه فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. هنا الكلام الذي يثبت الأقدام. فقال سعد بعد ذلك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت من البحر فخفته لخذناه معك، حتى البحر لو ركبته يا رسول الله لركبناه معك يا رسول الله. قال ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ما نكره. تريد أن تلقى العدو غدا؟ والله ما نكره، بل نحن معك في السراء وفي الضراء. يقول سعد رضي الله تعالى عنه يبين قوة الأنصار في القتال، يقول إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. معنى الذين إذا بادرت يا رسول الله فقاتلت هربنا، نحن صدق عند اللقاء وصبر في الحرب. قال لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. هنا سر النبي صلى الله عليه وسلم من كلام سعد رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلمة سعد رضي الله تعالى عنه سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أوحي إليه، فلان بن فلان يموت هنا، فلان بن فلان يموت هنا، فلان بن فلان يموت هنا، فلان بن فلان يموت هنا. بعد أن انتهت غزوة بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ثبتت الأقدام حتى لما أصبح الصباح وقاتلوا كانت المعركة العظيمة. هنا لما تقابل الجيشان خرج أحد المشركين في مقابلة الصحابة ومقابلة النبي والصحابة، الأسود ابن أبي الأسود من المشركين، خرج لكي يبارز. كان القتال من قبل ماذا؟ في البداية تكون المبارزة ثم بعد ذلك يلتحم الجيشان. خرج من؟ الأسود. من الذي قام في تجاهه؟ وكان الأسود سيء الخلق، قال والله لأشربن من البئر أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. البئر اللي هو بئر بدر، يقول يعني سأنتصر عليهم بالمبارزة، إما أني أشرب من البئر التي لديهم أو أهدمه، انظر إلى جرأته، أو لأموتن دون ذلك. من خرج في مقابلة الأسود؟ من يا أخوان؟ لا، أول واحد حمزة رضي الله عنه، أسد الله. هنا خرج إليه حمزة رضي الله تعالى عنه، فلما تقابلا ضربه ضربة في رجله بالسيف فقطع رجله من شدته. الأسود يريد أن يذهب زحفا إلى البئر حتى يبر بيمينه، والله لأشربن من البئر، فقضى عليه بالثانية رضي الله تعالى عنه فقتله. هنا خرج ثلاثة من الكفار، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكذلك الوليد بن عتبة بن ربيعة، ثلاثة يريدون ماذا؟ المبارزة بعد أن قتل الأسود. هنا من خرج في المقابل أمام الثلاثة هؤلاء؟ خرج ثلاثة من الأنصار، عوف ومعوذ ابنها طبعا اللي أمهما العفراء وكذلك عبد الله بن رواحة. خرج الثلاثة في مقابلتي الثلاثة من الكفار، قالوا لا نريد الأنصار. يريدون من الآن؟ يريدون الأكفاء من قريش. قل نحن من قريش، نحن نريد الأكفاء من قريش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ويا علي، ثلاثة من لما خرج قالوا نعم أكفاء. هنا حصل القتال، طبعا المبارزة، أول مبارزة كانت من يعني في مقابل من؟ عبيدة بن الحارث في مقابل عتبة ابن ربيعة، وحمزة رضي الله تعالى عنه في مقابل شيبة، وعلي رضي الله تعالى عنه في مقابل الوليد بن عتبة. هنا اختلف أول ضربتين بين عبيدة بن الحارث من المسلمين مع من؟ حتى تحفظ الأسماء، مع عتبة بن ربيعة. تضارب كل ضرب صاحبه بالسيف فتساقط. هنا جاء حمزة وضرب شيبة وقتله، هنا جاء علي رضي الله تعالى عنه وضرب الوليد وقتله، ثم تحامل حمزة وعلي إلى الكافر الأول اللي هو عتبة بن ربيعة فقتله. هنا قوي جانب المسلمين فقاموا تجاه الكفار فقاتلوهم وثبتهم الله عز وجل حتى انتصروا. هذا مختصر ما حصل في قصة بدر، ولكن بداية هذا الكلام بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان بمقولة سعد، مقولة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي لو أردنا أن نتكلم عن سيرته رضي الله تعالى عنه لوجدنا العجب العجاب في الدعوة إلى الله عز وجل، في الصبر، في الحكم بما أنزل الله، في فضائله رضي الله تعالى عنه. لما أسلم كلكم تعلمون ماذا فعل رضي الله، كان سيد قومه، أول ما أسلم أسلم على يد من؟ ما علي، أنا أكثر الأسئلة حتى تذكر، مصعب بن عمير. ذهب أول ما ذهب إلى قومه، كان من بني عبد الأشهل، قال يا بني عبد الأشهل إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. من يقول هذا؟ هو سيدهم. إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فآمن جميع من بني عبد الرجال ونساء، فكان من أعظم الناس بركة على قومه. قيل في بعض كتب السيرة فقط الذي لم يؤمن رجل واحد، قيل وهو الذي قاتل في غزوة أحد بعدما آمن وشهد الشهادتين فقتل في سبيل الله ولم يعمل عملا في الإسلام بعد شهادته إلا القتال في سبيل الله، هو الوحيد فيما نقل في كتب السيرة رضي الله تعالى عنه. كان عمره في الإسلام 7 سنوات على الأكثر، قيل 5 وقيل 6 وقيل 7 سنوات، ولكن لما مات رضي الله تعالى عنه اهتز له عرش الرحمن وحملت، كانت تحمل جنازته الملائكة مع الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمره في الإسلام 7 سنوات. ماذا فعلنا نحن وولدنا في الإسلام وفي بلد الإسلام ولم نواجه ما وجهه هؤلاء من المشركين؟ كل ينظر إلى فعله في الإسلام ماذا أفاد الإسلام. لو أردنا أن نتكلم عن سيرة سعد لطال بنا الكلام. هذه مقولة كان لها الوقع العظيم في زمن عظيم، لو هلكت هذه العصابة وهذه الفرقة لذهب الإسلام، ولكن كان لها وقع عظيم في هذه الحادثة. المقولة الثانية، تعرفون ولا شك إذا ذكرت هذه المسألة ولكن أنا أذكرها من باب ماذا؟ التذاكر. قائلها أو قال في قولته أنا الذي سمتني أمي حيدر كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالكيل أو أوفيهم بالصاع كيل السندرة. تعرف السندرة أبو جزء؟ لا، رد على مسألتنا اللي قبل كلمة، من الذي قالها؟ ها كلكم تعرفون، علي رضي الله تعالى عنه. أنا الذي سمتني أمي حيدر، حيدر من أسماء ماذا؟ اسماء الأسد، ولا الحيدرة يعني كالملك بين الناس، فلما نقول الحيدرة بين الأسود يعني كملك الأسود بين الأسود. من سمته بذلك حيدرة؟ ها أنا الذي سمتني أمي حيدرة. هذا دلع كما يقال يعني بالعامية دلع السابقين حيدرة، الآن ما هو دلع المعاصرين؟ الربع يا ضيق، ها والله هذه هينة يا أخوان، يعني عفوا خلنا أنت والله هينة، والله يعرف واحد يا أخوان، ترى ما أضحك ولا أبالغ، اسمه إسحاق. إسحاق ترى شو تتوقعون يدلعونه؟ والله إني ما أزيد، يعني شو تتوقعون؟ والله سوسو، والله يا أخوان سوسو. لا إله إلا يا أخوان، والله فرق بين أي جيل سوسو، حتى لو يريد أن يدافع عن الإسلام ما يستطيع بسبب سوسو، ما يستطيع، فرق يعني. كيف نؤدب أبناءنا بسوسو؟ هنا أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة المكيال العظيم الكبير، ما هي السندرة اللي نسميها الكنجية اللي صحيح كنجية تعرفونها؟ السندرة هذه اي مكيال فيه. طيب من القائل؟ علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في اي حادثة؟ ها في فتح خيبر، فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الغزوة ماذا قال؟ تعرفون حتى الحديث في كتاب التوحيد: لأعطين الراية غدا ها رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ما أعظم ذلك، بات الناس كلهم يدكون أيهم يعطاها، من يعطى يعني هذه الراية، ليس فقط لأنها راية، إنما لأنه ماذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا كلهم يريد أن يعطى هذه الراية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: بات ماذا يشكو عنه، كان فيها رمد. طيب أتي به، لما أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فشفي رضي الله تعالى عنه، أعطي الراية. حتى في الحديث: خذ الراية حتى تنزل على ساحتهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو فليوحد الله عز وجل، كان هو صاحب الراية. من الذي خرج عليه؟ تعرفون القصة، من هو اليهودي لما كانت الغزوة؟ مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحب، صحيح ولا لا؟ وهذا مرحب كان من شجعان اليهود، كان يعني كما ينقل في بعض كتب التاريخ أنه كان يكتب على سيفه: هذا سيف مرحب، من يدقه سيعطب، يعني من قوته. خرج أمام من؟ خرج يريد من يبارز من المسلمين. ولذلك فيما نقل من أو نقلت من الأبيات: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، لأنه مجرب في الحرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، يعني قوي في ذلك. لما قال هذه الأبيات من الذي خرج عليه وكان صغيرا في السن؟ علي بن أبي طالب. قال هنا: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فلما تقابلا ضربه علي رضي الله تعالى عنه في رأسه فأماته. كلمة عظيمة في هذا الوضع العصيب، في هذه الغزوة العظيمة. ثم فتح الله عز وجل بعد ذلك خيبر للمسلمين. يطول الكلام على بعض الغزوات وإن كان فيها أحداث طويلة، ولكن نشير إشارة إلى هذه المقولات. المقولة كم الآن يا أخوان؟
ثالثة.
تروحون على الآن، قلنا الثالثة ها؟ صاحبها أو قال هذه المقولة: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. تعرفون دائما نسمعها، هذه مقولة عظيمة، هذا في زمن قائلها، فما بالكم بوقتنا هذا. يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. من قائلها يا أخوان؟
ها؟
لا لا، ذكرتها مرة بخطبة من الخطب، ابن عدو لا يذكر الخطبة. هذا فيما نقل الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الاعتصام، وحقيقة مقدمة كتاب الاعتصام عظيمة جدا، كان يتكلم عن غربة أهل السنة. يعني من أراد أن يطلع على كلام النفيس وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فليطالع مقدمة كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى. ذكر هذه المقولة، قال في بدايتها: قال: وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة. من هو سيد العباد بعد الصحابة؟ لا،
الربيع.
ها؟
الربيع
ولا الربيع؟ ها؟ من أفضل التابعين؟ أفضل التابعين كان عمر يذهب له ويتلمس القوم الذين يأتون من اليمن. ويس القرني يا أخوان، ويس القرني، ويس رحمه الله تعالى منعه من الاتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بره بأمه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ولكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن صحابيا، يعني سيرته تقول، ولكن نشير إلى مقولته العظيمة. قال الشاطبي في مقدمته: وقد نقل عن سيد العباد بعد الصحابة أويس القرني أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم، ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. مقولة عظيمة. صحيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا طبقته سينكر عليك الأكثرون. أول من ينكر عليك أصدقاؤك، أهل بيتك، بل قد يكون من ينكر عليك أصحاب الاستقامة في بعض الأحيان. وأنا دائما أذكر في بعض الأحيان تريد أن تنكر منكرا بالأسلوب الطيب والأسلوب الحسن تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أول من ينكر عليك، حتى بعضهم قد يلمز ولكن من باب الضحك، ما عنده إلا إنكار منكر. وبين أخواني وأصدقائي لا 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 لا، دائما ماذا أصبح الأصل؟ المفاسد. الأصل النهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك تنظر باب المصالح والمفاسد. لا، أصبح عند كثيرين ينظر فقط مصالح مفاسد ويرجح المفاسد على المصالح فيترك الأمر، يعني الأصل بخلاف ذلك. لا، تذهب هذه الشعيرة، هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول أويس: لم يدع لنا صاحبا. صحيح، أصدقائك تقول لهم، ركبت معهم السيارة، دخلت عليهم المجلس في أغاني متبرجات إلى آخره، ستأمر بمعروف. أختك، أمك، زوجتك، اللباس إلى آخره. عن صحيح، في بعض الأحيان من يعني هناك ليست لك ولاية على غيرك، ولكن انصح. بعضهم قد تكون مثلا أمه أو أخته متبرجة، هو لا يستطيع أن يغير لنفسه لأنه هناك ولي عليها، مثل أخ كبير أو الأب موجود إلى آخره، ولكن لا يمنعك ذلك من النصيحة. بعضهم يترك ذلك مطلقا. نعم، ليس بيدي أن أغير، ولكن لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، سيقولون فلان متشدد، فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه. بعضهم يجلس في مجلس فيه غيبة ونميمة واستهزاء بالآخرين ويكون هو في المجلس. إذا لم تستطع أن تغير فاخرج من هذا المجلس الذي فيه معصية الله عز وجل، إنك إذا مثلهم في قول الله عز وجل، فلا بد عليك أن تخرج. هذا في زمن من التابعين، والذي يقوله أويس القرني: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يترك لنا صاحبا. يقول: إذا أمرناهم بمعروف يشتمون أعراضنا. نعم، سيشتمون عرضك، يتكلمون عليك، يسبونك من وراك، هذا المتشدد، هذا الذي فيه، هذا الذي فيه. تعلم العلم، وكذلك أمر بالمعروف وانهى عن المنكر بالضوابط الشرعية، وليكن الأصل في دعوتك اللين والرفق، ولا يكن الأصل في دعوتك الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان الشدة، طبعا الرب في شيء إلا زانه، أما الشدة إلا شانه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، سيتكلم عليك، سيضحك عليك، سيستهزأ بك، كل هذا سيحصل، بل هذا حصل في أفضل البشر، في الأنبياء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مجنون، قالوا كاهن، قالوا 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 قالوا، بل وجدوا الشيء العظيم. بل بعض الصحابة رضي الله تعالى كانوا يعذبون. بلال رضي الله تعالى عنه لأنه أظهر كلمة الإسلام كان يعذب، كان يوضع عليه في شدة الحر الحجر الكبير. ماذا كان يقول؟ أحد أحد. ونحن يمكن بمجرد كلمة أخشى أن تقال علي أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، نعم هناك ضوابط لا بد عليك أن تتعلمها، وليس هو المجال لذكر هذه الضوابط، ولكن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تركت فهي من أسباب الذلة للأمة الإسلامية. ولذلك لما وصف الله عز وجل بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون ماذا؟ عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أمر عظيم. هذه هي المقولة كم يا أخوان؟ الثالثة. أطلت عليكم ولا نكمل؟ أخذ راحتي. هذه سهلة. هذه المقولة الرابعة قالها صاحبها، وهي مقولة عظيمة فيها التحفيز العظيم، أو فيها ذكر ضابط لمن أراد العلم الشرعي. لا يستطاع العلم بماذا يا أخوان؟ تعرفونها؟ براحة الجسم. من قائلها؟
مسلم.
لا مو مسلم، ذكرها مسلم. من قائلها بتركي؟ ولا سفيان بن عيينة. ها؟ يحيى؟ يحيى ابن أبي كثير، وهو من في طبقة ماذا؟ ها؟ التابعين، قد روى عن بعض الصحابة. وهذا الأثر من أجمل الأثر، ذكره الإمام مسلم في كتاب الصلاة وأوقات الصلاة، بعد أن ذكر أحاديث كثيرة وهو يذكر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير، قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. نقل النووي في شرحه عن القاضي عياض أن سبب إيراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الأثر وهو عن تابعي، يريد أن يبين لأنه لما سرد الأحاديث في كتاب الصلاة قد تعب رحمه الله تعالى على اختيار هذه الأساليب وعلى وضعها في هذا الباب. بسبب تعبه رحمه الله تعالى ذكر، بعد أن ذكر الأسانيد في أحاديث الصلاة أو في أوقات الصلاة، ذكر أثر يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم ماذا؟ براحة الجسد. وهذا يدلنا على أن من أراد العلم فإن العلم لا يأتي براحة الجسد. نعم سيقل نومك، نعم ستتعب في طلب العلم والذهاب إلى المشايخ، نعم ستتعب في قراءة الكتب، نعم ستتعب في السهر، نعم طبعا في طلب العلم والسهر في الذهاب والإياب مع الأصدقاء، لا نتكلم في طلب العلم. تريد أن تكون عالما، تريد أن تكون طالب علم، لا بد لك من الاجتهاد، والاجتهاد في طلب العلم لا ينال براحة الجسد. جلسة من الصباح مع الأصدقاء والكلام أو مع الأهل أو مع كذا، كل ما كلمتك الزوجة ممكن نروح المكان الفلاني، حاضر وعلى أمرك وإن شاء الله وإلى آخره. لا ندعو إلى إهمال الأهل، لا، ولكن أدعو إلى ترتيب الوقت. إذا تركت كل شخص يقرب لك أو هو قريب لك كلما قال شيئا أو أراد شيئا قلت له نعم وإن شاء الله أحاضر، فإنك لن تكون على مستوى طيب في طلب العلم. نعم رتب وقتك. بعضهم الأصل يريد أن يكون طالب علم، ولكن الأصل في حياته أنه يفعل ما يريد، ثم إن وجد وقتا كما يقال وقت فراغ، قال ها في درس، اتصل تليفوني، ها الربع في درس في المسجد، في درس أحد المشايخ، أريد أن أطلب علم. هذا هو من محبي العلم، نعم، ولكن لن ينال رتبة في طلب العلم. ومن الأمور التي لا بد أن يتنبه لها وهو واقع عند كثير عنده طلب العلم فقط في النت وفي الأجهزة، هذا لن يحصل العلم الصحيح، عنده فقط الاطلاع العام، عند بعض الأحيان الاطلاع على شواذ المسائل وكأنه أتى بمسألة عظيمة، يطرح المسألة بين الأصدقاء، ما تعلمون في كذا وكذا؟ لا ترى قال العالم الفلاني كيف؟ ثم يصبح الجدال، هذا ليس الطريقة في طلب العلم. طبعا طلب العلم أنك تتأصل شيئا فصيا، تتعلم صغار العلم قبل كباره. إذا أردت أن تدرس الفقه ما تأتي على بعض المسائل أو تدرس باب وتترك أبواب كثيرة، تأتي الفقه من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الفقه. بعضهم يقول أنا طالب علم، أنا طالب علم، وتجده لم يدرس شيئا في كتاب المعاملات مثلا، فقط الكتب الدارجة، كتاب الطهارة، الصلاة، الصيام، الصلاة إلى آخره. طيب بعد ذلك المعاملات، القضاء إلى آخره، لا تجد من نفسه هم لوحده يدرس أو يذهب إلى المشايخ للدراسة. نعم فيه تعب، نعم، انظروا إلى سير العلماء رحمهم الله تعالى، تجدون أنهم يرحلون من أجل حديث واحد، وذكرنا هذا من قبل ويذكرها أهل العلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ذهب من المدينة إلى الشام من أجل ماذا؟ حديث واحد. اشترى ناقة، ثم ذهب إليها من المدينة مسيرة شهر إلى الشام إلى عبد الله بن أبيس الصحابي الجليل من أجل ماذا؟ حديث واحد يا أخوان، حديث واحد. والله حديث واحد، يقول الله أنا ذاهب إلى الهند أو إلى السند أو ذاهب إلى المنطقة العاشرة من أجل حديث واحد. والله بعض الأخوان كله ترى هناك درس في المنطقة العاشرة يا أخوان، السيارة موجودة والبنزين موجود، اللهم هي نص ساعة، ساعة لا ربع. قال شو ودينا درس في المنطقة العاشرة، الله نبي درس في الفردوسي قريب منه. طيب ما توفر هذا الدرس، تمتنع من طلب العلم يا أخوان؟ الهمة نزلت، مشايخ وعلماء قد يأتون من ديار بعيدة، وتجد قلة من يذهب. والطيب الطيب إذا لم يذهب سمع بالبث المباشر، وهذا طيب، ولكن أين الهمة؟ هي كلها نصف ساعة، ساعة إلا ربع بالكثير، وأيام محدودة. جابر بن عبد الله من المدينة إلى الشام اشترى الراحلة ورحل إليها وضرب الباب، وخرج الخادم عند عبد الله بن أنيس وقال له قل له جابر، قال جابر صاحب رسول الله، قال نعم. فخرج عبد الله بن أمي قال تفضل، قال لا يرحمك الله، قال جئتك أسألك عن حديث سمعت أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الحديث من عبد الله بن أمي أخذ الراحلة ورجع مرة أخرى إلى المدينة. الآن السيارات موجودة والطيارات موجودة والمال موجود ومتوفر، وتجد الهمة قاصرة، فقط العلم أصبح مقصورا على الأجهزة، لا تجد أين من أين الذي كل يدقق مع نفسه. يا أخوان أنا لا أريد فلان وفلان وفلان وفلان، دقق مع نفسك، كم تذكر أنك قرأت كتابا كاملا من أوله إلى آخره؟ متى؟ أنا لا أقول مجلدات، يعني أقول لك مثلا فتح الباري من أوله إلى آخره، كتاب مجلد واحد 400 صفحة، كم مرة قرأت؟ هل أنت على استمرار أم الهمة تأتي وتذهب تقرأ فصل ثم تذهب إلى كتاب آخر، تتنقل بين الكتب، تتنقل بين المشايخ، يعني من غير استفادة؟ لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد. نعم بعضهم قد يحصل ما يحصل، ولكن تريد العلم الصحيح، لا يستطاع هذا العلم الصحيح براحة الجسد، لا بد أن تتعب وبالمنهجية الصحيحة. الآن كم مقولة يا أخوان؟ الرابعة. طيب ما علينا، ندخل في الأدب الآن، نجعلها الأخيرة. من قائل ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه كل يحفظها؟ ها؟ أسد هصور. إيش الهصور يا أبو تركي؟ ترى الله أمون علي أنا أبو تركي، فلما أسأله يعني حسبة أخ يعني، لا فهو يوم جاوب أخو عزيز بعد، ما هو بعد. أي نعم، الهصور إيش؟ ها الهصور إذا قلنا يهصر العظم يعني يكسر العظم، فهي صفة لهذا الأسد ومن أسماء الأسد، ولكن الأسد الهصور يعني نسبة إلى ماذا؟ إلى أنه يكسر العظم من قوته. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. طبعا أبيات سأقرأها بعد قليل، ولكن من قائل هذه الأبيات؟
ها بخيارات. ها أسهل شيء يجاوب، يا تقول الشافعي يا أبو طيب المتنبي. لا اختيارات لابد لها من تحضير. حتى كثير وعزة، كثير وعزة طبعا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، يعني من أراد أن يرجع إلى شيء من سيرته، وهو يعني قد لقب بشاعر الإسلاميين وإن كانت توهمة ببعض الاتهامات، ولكن لا مجال لذكرها. ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في وفيات سنة 700 بعد 100، يعني 107 هجري. من أراد يذهب إلى البداية والنهاية. كثير عزة اسمه كثير، ولكن صغر الاسم، يعني يصغر الاسم بسبب ماذا؟ دمامته. وكان يقال أن طوله كم يا أخوان؟ 3 أشبار. يعني كم 3 أشبار؟ شاعر وبليغ. سأذكر يعني الكلام اللي لما دخل على عبد الملك ابن مروان، ولكن لما كان دميم الخلقة قصيرا، ولا عيب في ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن نذكر صغي رسمه كثير وعزة. ها؟ لا محبوبته، لا محبوبته، كان يتغزل فيها فنسب إليها كثير وعزة، واضح. وكان بليغا شاعرا، ولكن ماذا؟ بسبب دمامته كان يستهزأ به، بسبب يعني انظر إلى طوله وإلى دمامته وكذا، ولكن ماذا؟ انظروا إلى 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 لسانه. ولذلك لما دخل على عبد الملك بن مروان، فلما رأى ماذا قال المقولة المشهورة؟ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. طيب الحين من قال تسمع بالمعيدي خير من؟ الحين مقولة تجرنا إلى مقولة أخرى، وهذه في أيام النعمان بن المنذر فيما يذكر. طبعا حد يقول لي طب عطني السند الصحيح، هذا في كتب الأدب، يعني السند الصحيح وتقول روايات باطلة، وهذه في كتب التاريخ وكتب الأدب يعرف. بل يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكلمنا عليه من قبل، وأهل العلم تكلموا على ذلك. بمرة ابن بمرة التميمي كان في زمن النعمان بن المنذر قبل الإسلام، وكان بمرة ممن يغير على ابن النعمان بن المنذر، ومعروف من ملوك العرب، يعني من كبار ملوك المنادرة، وكان يغير على ابن النعمان بن المنذر ولا يستطيع عليه لا جنود النعمان ولا، فطفق منه، فقال يعني جعل له جائزة وعفى عنه، ولكن أريد أن أراك. وكان ضمرة بن ضمرة التميمي أو فيما ينقل عنه يرجع نسبه إلى معد بن عدنان، يعني يقال المعدي، معد بن عدنان. فلما جعل له الجائزة وعفى عنه فقط يريد أن يراه، دخل على النعمان بن المنذر وإلا به دميم الخلقة، يعني كما يقال، قال تسمع بالمعيدي، تصغير المعدي النسبة إلى معد بن عدنان، قال تسمع بالمعيدي خير مما تراه. يعني انظر المقولات. طيب ضمرة بن ضمرة حتى قيل يعني في الروايات، ما عليها طلت عليكم، ولكن شيء فيما يذكر يقال أنه ماذا اسمه؟ شق. فلما رأى هكذا وسمع منه ما قال، ماذا قال للنعمان لما سمع منه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه؟ قال له ضمرة بن ضمرة وانظروا إلى الكلام الذي يوزن بالذهب، هناك يعني ألسنة بليغة. قال إن الرجال، يخاطب النعمان، لا تكال بالقفزان، بالقفيز، يعني الرجال إذا تبي الرجال صحيح ما تكيلهم، يقول والله فلان ثقيل وفلان ليس بثقيل. يقول إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. انظروا إلى بقية الكلام. قال إذا صال صال بجنان، وإن قال قال ببيان. خلاص المرء بأصغر قلبه ولسانه، إذا صال صال يعني إذا قاتل له قلب. شوف بعض المرات من قبل صغار لم يتهاوش ذا واحد كذا طالع وامر والله ما تلاقي شو يقول لك، يقول قلبه قلب طيب، وتلاقي واحد نحيف أبد بالهواش وبالطيق وبالمدرش. أنا لا أدري إلا ذلك، ولكن تجدون هذا الأمر صحيح ولا لا؟ إذا لا، هي بقلبه ولسانه. تجد لا واحد يجلس في المجلس يتحدث بقوة وبليغ، ويعني حتى الرجال يحبون الكلام معه لأنه بليغ في الكلام. هذا هو صاحب، قيل أن اسمه ماذا؟ شق. فلما سمع النعمان بن المنذر هذه الكلمة قال بل أنت ضمرة كأبيك، يعني من شق صغير ضمرة. وقيل يعني الضمرة معناه يعني لغة يرجع إلى جلد السخلة من العنز، ولكن قال أنت ضمرة كأبيك، يعني لست بشق على اسمك. هذا أصل المقولة. نرجع إلى من الآن حتى نتذكر؟ إلى من؟ لا ما هو المعد، كثير وعزة، هي عشان لا تفهم المعلومات الآن. الذي قال ماذا؟ لما دخل على عبد الملك بن مروان رأه صغيرة 3 أشفار طوله ودميم الخلقة، ذكر المثل القديم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لأن مثل أصبح ساريا ودارجا بين الناس. واسمعوا الآن ماذا قال صاحب اللسان البريء كثير، الذي يقال كثير لدمامته وصغره إلى آخره. هنا قال مهلا يا أمير المؤمنين، وقريب من كلام ضمرة. قال إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. إن نطق ببيان بليغ في كلامه ويبين الكلام معروف، قال وإن قاتل قاتل بجنان، قلبه قوي لا يخشى. قال وأنا الذي أقول، ثم ذكر الأبيات. وفي رواية يعني فيما ينقل عنه عن كثير عزة قال يا أمير المؤمنين كل إنسان عند محله رحب الفناء شامخ البناء عالي السناء، وأنشد يقول الأبيات. يعني كل واحد ترى عند أهله الحمد لله له مكانة وله علية بين أصحابه، وقد ترون الآخرين بسبب شكلهم أو وصفهم فتزدرونهم. ثم أنشأ يقول هذه الأبيات، وهذه الأبيات فيما يعني نقل عنه سأذكرها الآن. قال وجربت الأمور وجربتني، وقد أبدت عريكتي الأمور، يعني الأمور أبدت عريكتي، لأنها الأمور هنا فاعل، وقد أبدت عريكتي الأمور. ما هي العريكة؟ العريكة هي الطبع وطبيعة الإنسان وخلق الإنسان. ولذلك لما يقال طيب العريكة معناها إيش؟ طيب الخلق وطيب الطبيعة. قال وجربت الأمور وجربتني، وقد أبدت عريكتي الأمور، الأمور التي واجهتها بينت طبعي وخلقي عند الناس. قال وما تخفى الرجال علي إني بهم لأخو مثاقبة خبير. حتى بالرجال ترى أخبرهم، إذا أردت أن تسأل عن الرجال ترى أعفرهم أعرفهم، وليسوا بالطول ولا بالسمن ولا بالنحف ولا بكذا. قال ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. نعم ترى الرجل النحيف تزدريه، ولكن في أثوابه ماذا؟ الأسد الهصور، وذكرنا معنى الهصور. قال ويعجبك الطرير إذا تراه. ما هو الطرير؟ الذي له هيئة حسنة يسمى طرير، رجل طرير. قال ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. ما شاء الله شكله حلو، ولكن عند المواقف تجده من أجمل الناس. قال ويخلف ظنك الرجل الطرير بغاث الطير أطولها رقابا. بغاث الطير أطولها رقابا، بغاث الطير منهم لهم شرار الطير، شرار الطير وأخس الطير تلاقيه رقبته طويلة مثلا، وفي رواية أطولها جسوما تلاقي جسمه ما شاء الله كبير. ماذا قال؟ قال ولم تطل البزاة ولا الصقور، يعني البزاة من أنواع الطيور والصقور معروفة، هذه تجد حجمها بالنسبة للأخرى ها صغيرة جدا. يريد أن يبين بالمثل المسألة ليست بالأحجام إنما بالرجولة المعروفة. قال: خشاش الطير أكثرها فراخا وأم الباز مقلاة تزور أو نزور. يعني العصافير تلاقيها من أكثر الناس ماذا؟ ها تلد وتبيض ولها من يعني الذرية كما يقال إن قيل يعني في حق الحيوانات والطيور. ولكن أم الصقر أو كما قال وأم الباز مقلاة النزور قليلة البيض بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العصافير. قال: ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير. ينوخ ثم يضرب بالهراوة فلا عرف لديه ولا نكير. يعني لا يغرك عظم البعير. قال: يقوده الصبي بكل أرض ويصرعه على الجنب الصغير. فما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير. يعني عظم الرجال لا ما هو بزين، إنما زينهم ماذا؟ الكرم والخير. هذا هو الذي يميز الرجال الحقيقيين. هنا قال عبد الملك بن مروان: قاتله الله ما أطول لسانه وأمد عنانه وأوسع جنانه، إني لأحسده كما وصف نفسه. يعني صحيح بسبب لسانه، بسبب هذه المقولة، والله كما وصف نفسه صحيح، قصير كذا ولكنه رجل حقيقة. هذه هي المقولة الخامسة وأطلت عليكم والعذر، كنت أريد أن أتكلم نصف ساعة ولكن أطلنا. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر مرة أخرى على الإطالة. الله يبارك وإياكم.